بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الأخذ من اللحية وأن له صورتين، فما هما؟ أن يأخذ منها ما زاد على القبضة، إذا يزيد على القبضة. الصورة الثانية أن يأخذ ما دون القبضة، فالأخذ ما دون القبضة ما حكمه؟ محرم، يلتحق بماذا؟ بحلقها، تشبه بالأعاجم، فإن منهم من كان يحلقها ومنهم من كان يقصها كثيرا، فالأخذ منها دون القبضة ملحق عند أهل العلم بحلقها في التحريم، قد نقل في هذا عدم الخلاف كما سبق. والصورة الثانية وهي أخذ ما زاد عن القبضة، قلنا فيه أقوال كثيرة لأهل العلم، وظاهر الأدلة تدل على النهي عنه، ظاهر الأدلة تدل على النهي عنه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ منها في ظاهر ما جاء عنه. وما جاء عن ابن عمر حمله أهل العلم على ماذا؟ أنه فعله اجتهادا، ولنا ما رواه لا ما رآه واجتهد فيه. وأيضا جاء عن ابن عمر قلنا مقيدا بماذا؟ التحلل من الإحرام. جاء عنه رواية مطلقة التي هي صريحة منها ضعيفة. وجاء في رواية أخرى صحيحة عند مالك في الموطأ، محتمل أنه كان يفعل ذلك مطلقا لكن ليست في صريحة. نواصل نقرأ، بقي معنا مسألة أو مسألتان تتعلق بهذا الباب، باب إعفاء اللحية، ثم ندخل في الباب الذي يلي إن شاء الله. من المسائل المتعلقة بهذا وهي مسألة ما إذا نبتت للمرأة لحية، فهل يجوز لها أن تأخذها؟ مذهب جمهور العلماء أنه يستحب لها حلقها، حلقها نهائيا تزيلها، قالوا لأنها شعر نابت في محل غير معتاد، في محل غير معتاد وفيه تشوي لخلقتها، فيجوز لها أن تزيله. ومنهم من قيده بإذن الزوج إذا كانت ذات زوج، قالوا أيضا لأن الأدلة التي فيها تحريم حلق اللحية والنهي عنها هذه في حق من كانت له لحية في العادة وهو الرجل، وأما المرأة فليس هذا من شأنها. القول الثاني قالوا يجب عليها أن تحلقها وجوبا، وهذا هو المذهب المعتمد عند المالكية، لهم قول بالاستحباب، والمذهب المشهور عندهم أنه يجب عليها أخذها وإزالتها. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز لها أن تحلقها، هو مذهب ابن جرير الطبري، اختاره القرطبي، واختاره من المتأخرين الشيخ الألباني أنه لا يجوز لها أن تزيلها. قالوا لأنه تغيير لخلق الله، قد نهى الله تعالى عن ذلك وأخبر أنه من تزيين الشيطان لبني آدم، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قالوا فهذا الشيء خلقه الله تعالى وجعلها عليه، فلا تغير شيئا من خلق الله. والصحيح هو القول الأول، ويقال لها أن تأخذها، أي جائز أو مستحب كما قال الجمهور، وليس هذا من تغيير خلق الله، بل هو إزالة للعيب. فإن الله تعالى خلق المرأة بلا لحية، وهذا هو الأصل، فكونها تزيلها تحلقها ليس تغييرا لخلق الله، وإنما هذا عيب يزال. قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة العيب، فإذن المرأة لا تأخذ حكم الرجل في اللحية، بل إذا وجد أن امرأة نبت لها لحية لها أن تزيلها. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة نبه عليها النووي رحمه الله، نقلها عن الشوكاني في الأوطار وغيره، في ذكر خصال مكروهة في اللحية، وبعضها يتفاوت عن بعض في الكراهة، بعضها محرم وبعضها مكروه، وعد منها نحو 12 خصلة، بعضها مما تقدم أو سيأتي، وبعضها لم يتقدم ولا يأتي، لكن ننبه عليها. قال النووي رحمه الله، قال: وقد ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروهة، بعضها أشد من بعض، 10 ثم أضاف إليها، الخصلة الأولى الخضاب بالسواد، خضابها بالسواد، صبغها بالسواد، سيأتي إن شاء الله حكمه في فصل خاص يذكره المؤلف. الخصلة الثانية قال: خضابها بالصفرة تشبها بالصالحين لا لاتباع السنة. تصفير اللحية مشروع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بالشيء، حمروه أو صفروه، لكن يقول إذا كان لا للعمل بالسنة ولا للاتباع، ولكن تشبها بالصالحين، أي كأنه بمعنى يتشبع بما ليس فيه، يظهر أنه منهم وليس منهم للمراءة ونحوه. هذا مما عده مما يكره. الخصلة التي تليها قال تبييضها، يستعمل لها شيئا يبيضها، يجعلها يظهر عليها الشيب، استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام أنه من المشايخ، يستعمل لها شيئا يبيضها لأجل الرياسة، يظهر الناس أنه هذا من الكبار كبير له حق وله منزلة. قال ومنها نتفها أول طلوعها، إيثارا للمرودة وحسن الصورة، نتفها أول طلوعها. سبق معنا أن النتف حكمه تحريم كالحلق. قال ومنها نتف الشيب الذي في اللحية، سيأتي إن شاء الله حكمه في الدرس الذي نقرأه اليوم. قال ومنها تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا لتستحسنه النساء وغيرهن. قال ومنها الزيادة فيها والنقص منها، ما ذكر من النقص منها، قال أخذ بعض العذار في حلق الرأس وهو ما نزل إلى الصدر، ونتف جانبي العنفقة ونحو ذلك. قال ومنها تسريحها تصنعا لأجل الناس، أما تسريحها للحاجة إليه أو لاتباع السنة فهذا مشروع، ولكن يقول للمراءة. قال ومنها تركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه، تركوا لحيته شعثة منتفشة إظهارا أنه من الزهاد الذي لا يبالي بالدنيا ولا يعتني بها. قال ومنها النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلا، إذا كانت سوداء وإذا كانت بيضاء، النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلا، وغرة بالشباب، يغتر بشباب إذا كانت سوداء، وفخرا بالمشيب، وتطاولا على الشباب إذا كانت بيضاء. قال ومنها عقدها وظفرها، يجعلها ضفائر أو يعقدها بمعنى يربط فيها عقدة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الجاهلية يفعلونه، يعقدون لحاهم. قال ومنها حلقها، من الخصال المكروه هي حلقها، سبق أنه محرم. قال إلا إذا نبتت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها، كم هذه؟ 12 خصلة من الخصال المكروهة في اللحية، بعضها أشد من بعض. نبه عليها النووي رحمه الله لأن قد تحصل مثل هذه الأمور من بعض الناس، من الناس من ينتف لحيته أول ما تبدأ بالطلوع لا يريد لحية، من الناس من يأخذ منها إذا حلق شعر رأسه يأخذ ما نزل من العذار أي الصدر، الشعر الذي على الصدر يأخذه مع الرأس، وحده العظم الذي يكون تحت الصدر هذا حد اللحية، فأخذ ما نزل عنه أخذ شيء من اللحية. وهكذا بعضهم قد يعجب بها أو يرائي بها أو يظهر بها الزهد، وبعضهم يربي لحيته لأجل أن يظهر للناس أنه من الصالحين. نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب كراهة نتف الشيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من هو جده؟ ها؟ عبد الله بن عمرو ابن العاص، فاسمه عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن عمر بن شعيب عن أبيه، من هو أبوه؟ شعيب بن من؟ بن محمد. عن جده، جد شعيب من هو؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث بهذا اللفظ بهذا التمام أخرجه أحمد وأبو داود من عدة طرق، من طريق محمد بن عجلان ومحمد بن إسحاق وليث بن أبي سليم، عدة طرق، كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، فالإسناد حسن، إسناده حسن. وأخرجه أيضا بقية أصحاب السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن مختصرا أخرجوه بلفظ مختصر. إذن هذه المسألة وهي نتف الشيب، والشيب معروف هو الشعر الأبيض. وفي حكم نتفه لأهل العلم عدة أقوال. القول الأول أنه مكروه، وهذا قول جمهور العلماء، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أنه يكره نتف الشيب. قالوا لي حديث الباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وإخباره صلى الله عليه وسلم أنه نور للمسلم، فمن الذي يحب أن يزيل هذا النور؟ وإخباره أنه ما من مسلم يشيب شيبة إلا كتب الله له بها حسنة ورفعوا بها درجة وحط عنه بها خطيئة، أيضا جاء في حديث مروي عن جماعة من الصحابة وهو حديث حسن أو صحيح: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. هو أيضا نور للمسلم في الآخرة، يوم القيامة نور يكون. قال الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: وفي تعليله في الحديث بأنه نور المسلم ترغيب بليغ في إبقائه وترك التعرض لإزالته، وتعقيبه بقوله: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، والتصريح بكتب الحسنة ورفع الدرجة وحط الخطيئة، نداء بشرف الشيب وأهله، وأنه من أسباب كثرة الأجور، وإيماء إلى أن الرغوب عنه الكراهية له والترك له، وإيماء إلى أن الرغوب عنه بنتفه رغوب عن المثوبة العظيمة. القول الثاني في هذه المسألة قول من قال: لا بأس به، لا يكره، وهو قول الحنفية أنه قال: لا بأس به إلا إذا كان على وجه التزين فإنه يكره عندهم، ومرخصوا فيه إذا كان نتفه مطلقا هكذا. أما إذا كان نتفه على وجه التزين فهو عندهم مكروه، يوافقون الجمهور في هذا. وقول ثالث في هذه المسألة أنه يحرم نتف الشيب. ذكره ابن مفلح رحمه الله احتمالا عند الحنابلة، قال في كتاب الفروع: قال: ويكره نتف الشيب، ويتوجه احتمال أنه يحرم للنهي الصريح. يكره نتف الشيب ويتوجه احتمال أنه يحرم. واستقرب هذا القول النووي فقال في المجموع: قال: ويكره نتف الشيب، ثم ذكر الحديث، قال: ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصريح للنهي الصريح الصحيح لم يبعد. ولو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد، أي هذا القول ليس بعيد، قول قريب أنه يحرم. وقد جزم بالتحريم أيضا، أو اختار التحريم، الشوكاني رحمه الله في شرح الباب في نيل الأوطار. قال: والحديث يدل على تحريم نتف الشيب لأنه مقتضى النهي حقيقة عند المحققين. وبنحو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله قال: لا أقل من كونه مكروها إن لم يكن حراما. وهذا ظاهر النهي كما قال الشوكاني والنووي، أن ظاهر النهي التحريم. من العلماء من فصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: إن كان من اللحية أو من الحاجبين فهو حرام، وإن كان من الرأس فهو مكروه، ولكن هذا راجع إلى تحريم نتف اللحية والحاجبين لا إلى كونه شيبا. هذا الحكم ثابت في اللحية والحاجبين ولو لم يكن فيه شيء. أيضا مما ينبه عليه، قال النووي رحمه الله، نقله عنه بهذا التمام الشوكاني في نيل الأوطار وهو في المجموع مختصر، قال: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار والرجل والمرأة، لا فرق في نتفه من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار، عذار ما نزل من شعر الصبغين، والرجل والمرأة، أي كلهم يستوون في هذا النهي، منهيون عن نتف الشيب. فليس له أن ينكفب، أيضا ليس له أن يحلقه من أصله حلقا، إذا كان في بعض الشيب فقط، أما لو كان كله شيب رأسه يجوز هذا أن يحلقه، أو حلق رأسه في شيب لم يتعمد الشيب إنما حلق رأسه كل هذا جائز. لو كان الإنسان فيه مثلا 10 شعرات بيضاء في رأسه، هل نقول للحلاق انتبه الشيب إذا يتل الشيب خذ يمين وشمال، أو يحلقه كله؟ ها؟ يحلقه، لأنه قصد الرأس ماذا؟ كله. لكن المنهي عنه ما هو؟ أن يتعمد الشيب فقط، يزيلها بحلق أو نتف أو أي شيء، هذا منهي عنه، أو قص. أما لو حلق رأسه كله أو شاربه كله وفيه شيب فهذا جائز. لأن هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهذا الباب، كراءة نتف الشيب. ثم سيأتي بعده باب تغيير الشيب بالحنة والكتم إن شاء الله. أخ يقول: هل نتف الشيب يزيده؟ مشهور هذا عند الناس أن نتف الشيب يزيده، ولكن قرأت بحثا لبعض المختصين بذلك ينفي هذا ويقول هذا اشتهر عند الناس ولا أصل له، والله أعلم. أخوان يقول: هل صح أن بعض السلف كانت له لحية طويلة جدا وأنه ذات يوم ذهب يمشطها فوجد فيها عقربا؟ ما أظن مثل هذا يصح، وذكر هذا في ترجمة يزيد، يزيد الرشك رحمه الله، قالوا كانت لحيته تملأ صدره وربما وصلت إلى سرته، وذكروا هذا في ترجمته أنه وجد فيها بعض الأشياء يوما استيقظ من النوم فوجد فيها شيئا مختبئا، لكن الله أعلم صح هذا. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.